الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، بادئ ذي بدء أتوجه بالدعاء لله جل وعلا أن يشفي الإبن الحبيب والإعلامي المحترم محمد الشاعر. أسأله جل وعلا أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالشفاء وأن يطرد عن بدنه الداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإذن الله هو معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، الحلقة اللي هتكلم فيها الآن في الملف حلقة في غاية الأهمية. مرة ثانية، الحلقة دي حلقة في غاية الأهمية، أو إن شئت قلت من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأنها ستتناول أمورا جديدة هي في بطون الكتب لكن في الطرح جديدة إن شاء الله. يعني مثلا على سبيل المثال، لما تحدث البعض عن التحرش والاغتصاب، هذا أدلى بدلوه وهذا أدلى بدلوه، جزى الله الجميع خيرا. لكن بإذن الله سنأتي بالقضية من جذورها. بمعنى، أول حال التحرش واغتصاب في الإسلام، أول حالة اغتصاب هي قائمة على تحرش ثم اغتصاب في الإسلام. ثم بعد ذلك نأتي بإذن الله جل وعلا بالأسباب والعلاج، بعد ذلك سآتي بأمور لا أريد أن أحرقها في بداية الحلقة لكنها في غاية الأهمية. أبدأ بالنقطة الأولى بإذن الله جل وعلا، أتحدث عن أول حالة اغتصاب في الإسلام. تقول لي حالة اغتصاب في الإسلام؟ نعم، في عهد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرواية اللي هرويها دي إياك أن تظن أنها ضعيفة، لن أروي لك ذرة من ضعيف أبدا، لا في الحلقة هذه ولا في غيرها، بل إن رواية حسنة بإذن الله جل وعلا. والرواية التي أرويها الآن من باب الطمأنينة لقلبك هي عند الإمام أحمد في المسند، وعند الإمام الطبراني في الكبير، وأيضا هي عند الإمام النسائي في السنن الكبرى، والحديث حسن البني وغيره، وسأتناول ذلك تفصيلا إن شاء الله. هذه مقدمة فقط. القضية كيف أرويها لكم؟ إنني لن أتناول المتن يعني كما هو حرفيا حتى أستطيع أن أبسط الأمر وأن أدخله في صدور المشاهدين والمشاهدات. الرواية هنا عن علقمة ابن وائل عن أبيه بيقول إيه؟ بيقول أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد، يعني هي متجهة إلى المسجد في سواد الصبح، يعني في وقت كده بعد الفجر مبقاش الناس، يعني أو في وقت الفجر الناس بتبقى يعني اهو ما فيش كهرباء، ما فيش مصابيح، الى اخر هذه الامور، يعني يتيه على الانسان ان يعني يوضح او ان يبين او ان يقف على المعالم او ان يدقق حتى في من يراه. طيب ايه اللي حصل؟ احنا قلنا الصحابية الجليلة دي متجهة الى المسجد، عمدت الى المسجد، وبعدين وقع عليها رجل، يعني استغل الظلمة هذه واستغل ان الطريق خال بالنسبة لهذه المرأة ووقع عليها، فاستغاثت برجل مر عليها، يعني فيه راجل تاني معدي، طبعا هو مش شايف من الظلام، فاستغاثت به وهذا قد وقع عليها، بقول مرة ثانية وهذا قد وقع عليها. طبعا الذي استغاثت به أتى، يعني كان فيه مروءة، كان فيه طبعا أمر بمعروف ونهي عن منكر، كان فيه رجولة، كان فيه غيرة بإذن الله جل وعلا، وليست الأمور كما هي في بعض الأزمنة وفي بعض العصور. المهم فر صاحبها الذي فعل الفعلة بإذن الله جل وعلا بعد إذ رأى هذا قد اتجه إليه. خلاص لما فر هذا، ده مش بقى اللي هو استغاثت به وأنقذها من ذلك، بس بعد إيه؟ خلاص هو وقع بها، خلاص مشى، بس كان يسرع الخطوة أو الخطأ أو المشية. الست دي او الصحابية الجليلة لقت يعني ذو عدد، مجموعة من الرجال مع الدين ثاني، فاستغاثت بهم، ايتم الحقوني في واحد وقع بي وفعل بي كذا وكذا، طبعا اشتدوا يعني جاروا عشان يلحقوا هذا الشخص اللي كان قدامهم. مين الذي استغاثت به؟ لان الاولاني بقى اللي هو فعل الجريمة هرب ما عادش تلحقه، وبعدين وهم بيجروا ده اشتد في المشي خوف، فلما لقوه بيجري اخر وبيسرع او مسكنه ظنوا انه الذي فعل. طبعا هي ما تقدرش تحدد الملامح، قلت لهم بسبب الظلام، فاتوا بهذا الرجل الذي استغاثت به اليه وقالوا دي اللي فعل كذا، قلت لهم هو اللي فعل كذا. لا أنا الذي أغثتك من صاحبك، لا ده أنا اللي أغثتك مش أنا اللي فعلت الفعلة. قلت له لا أنت. طب خلاص، اتجهوا به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين عرضوا عليه الأمر. فالرجل قال أنا بريء، أنا الذي استغاثت بي من صاحبها. قامت المرأة قالت لا كذب، بل هو الذي فعل. فأمين النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس دول أمين شفتوا إيه؟ قالوا استغاثت بنا. ولذلك جرينا فرأينا هذا يشتد، ده كان مسرع، يبقى كده الأمور واضحة إن هو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجموه. خلي بالك معايا كده، أرجموه وهو بيقول كده. أنا عايزك تاخد بالك من القصة، لأن إما تشوف السياق تقول ده سريع ولحظي، لا مش كده، مش كده على الإطلاق. هي وخلاص هذه الست وقع عليها هذا الرجل، الرجل بعد ما وقع عليه وهي بتستغيث بأنه في نهاية الأمر، الثاني جه قام هرب. هذا كله بياخد وقت. طب وبعدين لما هرب وخلاص وده حس أنه قام بالمهمة مشى شوية، وده جاي عدد ذو عدد استغاثت بهم مرة ثانية، الحقوني لو في واحد عمل كذا. جروا مسكوا مين؟ مسكوا اللي استغاثت به ظنا منهم أنه الذي فعل، وظنا منها أيضا أنه الذي فعل. طيب بعد ما قوم للست إلى آخر هذه الأمور، أخذوها وذهبوا إلى النبي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. بيبقى مر وقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى هؤلاء واستمع إلى هؤلاء وقال أرجموه. شوفوا اللي جاي بقى، كان اللي فعل الفعل دي عارف إنها تتجه إلى النبي بالشكاية صلى الله عليه وسلم، وبعدين هو واقف في وسط الناس. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجموه للذي يعني استغاثت به ومظلوم في تلك المسألة، أم ده خارج قال لا ترجموه بل ارجموني أنا. قال لهم لا ترجموه، ما ترجموش جه ده بريء، بل ارجموني أنا، لا ترجموه وارجموني، فأنا الذي فعلت بها كذا وكذا. واعترف كده. اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: المرأة التي وقع عليها الضرر، الرجل الذي اقترف الجريمة، الثالث الذي استغاثت به. نيجي نشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع مع الثلاثة. أول شيء الست، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد غفر لك. ليه؟ لأن أنت مظلومة مكرهة على ذلك إلى آخر هذه الأمور. خلاص يبقى انتهينا من أمر الست، أما أنت فقد غفر لك. وبعدين وقال للذي استغاثت به اللي كان ألوم عليه أرجموه وطلع بريء قولا حسنا. النبي قال له قولا حسنا، خلاص بريئت الذمة. نيجي بقى للثالث الذي فعل الجريمة بس في نفس الوقت ما أراد أن يجمع جريمتين، بمعنى أن يكون سببا في وقوع مثل هذا الأمر على رجل مظلوم، ولذلك اعترف. ولا يكون هذا الاعتراف إلا بسبب التوبة الصادقة النصوح حقا، وإلا ما أراد أن يفضح نفسه في مثل هذا المقام. وكان بإمكانه أن كذا إلى آخر هذه الأمور، ولنا الظاهر ولله الاطلاع على السرائر، لكن الرجل بسبب التوبة الصادقة قال لا، لا ترجموه وارجموني، لا ترجموه وارجموني. ولذلك نيجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع مع الطرف الثالث هذا. الأولانية خلاص غفر لك، الثاني اللي هو استغاثت به قال لها قولا حسنا، لكن اللي فعل هنا الجرم النبي سكت. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أرجم الذي اعترف بالزنا يا رسول الله، أرجم ده بقى أرجمه. تعالوا كده نشوف رد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا إنه قد تاب، لا إنه قد تاب. نركز مع بعض مرة ثانية واخد تحت دي ألف خط، لا إنه قد تاب. هذه الكلمة أوجهها إلى الذين يظنون أن الإسلام يتشفى دائما بالدماء وأنه يميل إلى مثل هذه الأمور. لا وربي، لا وربي. نقول أن الإنسان حتى العاصي الشهوة مركبة فيه، لكن هناك الوزع الديني الذي يمثل الحصانة والوقاية، لكن ربما تغلب الشقاوة الإنسان، ربما تغلب الشقاوة الإنسان ويتجلى معدنه الحقيقي من خلال التوبة الصادقة لملك الملوك ورب الأرباب، يتوب لله جل وعلا. ولذلك ضحى بنفسه وقال لا، لا افعلوا كذا، أنا الذي فعلت. اعترف، اعترف وأراد أن يرجم هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ قال عمر أرجم الذي زنى، قال لا، إنه قد تاب، إنه قد تاب. خلي بالكو في هنا نقطة أخذها للشيخ الألباني جميلة جدا، ومن قبله العلامة ابن القيم. أنا عايز الناس تركز جدا جدا جدا، أنا مش بحكي لك حكاية وعدي، لا لا لا، ما يبقاش ده العلم على الإطلاق. بداية قلت لكم مرتبة الحديث حسن. في واحد يقول لك طب ما أنا عندي إن النبي صلى الله عليه وسلم رواية إنه رجم، ليست بالصحيح، ولكن هذه الرواية هي رواية الحسنة. خلي بالكم معايا الرواية اللي عايز يراجع بالنسبة لي الشرح والتفصيل فيها الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، الجزء الأول صفحة 147. خلي بالكم معايا، واحد يقول لي لا ما كان النبي بيرجم وكان إلى آخر هذه الأمور، بقول لك صاحب النية الطيبة الذي قدم نفسه واعترف أمام الناس حتى يقام عليه الحد بسبب التوبة الصادقة رفع الله عنه ذلك. وذلك الشيخ الإسلام ابن القيم له كلام في ذلك. أنا عارف البعض ممكن الوقت بدون علم وبدون قراءة لا، خلي بالك جدا، أنا لا أنقل لك حرفا ضعيفا على الإطلاق. ذاك يذكرني بالذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فعلت كذا أقم عليه الحج. النبي صلى الله عليه وسلم جه وقت الصلاة يا رسول الله، النبي صلى بالناس ثم تبع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقم عليه الحج. ولح النبي يقول له إيه، ألست قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال له بلى. ألست قد صليت أي خلفي فأحسنت الصلاة؟ قال بلى يا رسول الله. قال اذهب فإن الله قد غفر لك حدك. تعال معايا للرواية اللي احنا بنتكلم فيها بإذن الله جل وعلا. عدد اللي رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قد إيه يا جماعة؟ احنا البعض طبعا منهم الشيخ الإسلام ابن القيم يقول 6، البعض يقولهم 5 إلى آخر هذه الأمور. لا احنا نجيبهم بالأسماء. ماعز هذا، ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في ماعز إلى آخر هذه الأمور، لكنه أصر على إقامة الحج عليه. والغامدية نعم وحديثها معروف محفوظ عند العوام وغير العوام. وصاحبة العسف، وبعدين اليهوديين اللي اليهود جابوهم، هذا ذنب تلك، وبعدين مش عندكم في التوراة نفس النظر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا شوف كده الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح هذه الرواية اللي الموجودة عند الإمام أحمد في المسند، وهي موجودة في السلسلة الصحيحة برقم 900، الحديث رقم 900 في السلسلة الصحيحة. ومش كده بس، ورجح الشيخ الألباني رحمة الله عليه قول ابن القيم رحمة الله عليه أن الحد يسقط عمن تاب توبة صادقة. أنا ما تبنيت الكلام، أنا ما تبنيت هذا الكلام، لكني أنقل لك علما في شرح الحديث. الشيخ الألباني رحمة الله عليه رجح قول ابن القيم، طبعا مسألة خلافية، رجح قول ابن القيم رحمة الله عليه بأن الحد يسقط عمن تاب توبة صادقة. طيب نرجع بقى نبص في عهد النبي، ذكرنا الحالات ودي كانت أول حالة في الإسلام، يعني أمرها يبقى مشهور ومعلن، حالة اغتصاب. خلي بالكم النقطة مهمة جدا، الآن صار الأمر ما يشبه الظاهرة أو القريب من الظاهرة في سائر البلدان، في سائر الأقطار، في سائر الأمصار، حتى في الدول غير المسلمة اللي هي محترمي فيها أهل الكتاب. هذا الأمر صار يعني شبه ظاهرة، يعني صار كثيرا، ما بنقولش حالة ولا 2 ولا 10 ولا 100، لا لا صار كثيرا. طيب احنا عايزين نشوف الأول هذه الأمور بتنشأ، يعني أسباب نشأتها إيه، وإلا كلامنا يبقى كلام جزافي وبنخلص وقتي وخلص في الحلقة. وأنا وعدتكم ألا أستهلك كلاما أبدا، ولا وألا آتي بكلام مكرر أبدا. إحنا عايزين نعرف الأسباب كما ينبغي إيه، والعلاج كما ينبغي إيه، وببساطة جدا. أول شيء اللي أنا عايز أأكد عليه اللي هو الخلل في التربية من حيث المراقبة والمتابعة. يبقى الخلل في التربية من حيث المراقبة والمتابعة. واحد يقول لي يعني إيه الخلل في التربية من حيث المراقبة والمتابعة؟ ركزوا معايا، إحنا في هذا الزمان مش الأب والأم اللي بيربوا بس، لا، اشترك مع الوالدين كثر في تربية الأولاد. في هذا الزمان اشترك مع الوالدين في التربية، يعني في تربية الأولاد كثر، ما صرتش انت اللي بتربي ابنك، انت والزوجة، لا لا لا، ده معاكوا كتير. مين؟ خلي بالك معايا جدا من هذا، الجيران صاروا شركاء، لأنه خلاص بيلعب مع أولاد الجيران إلى آخره، وبيكتسب منهم كيتو إلى آخر هذه الأمور. مش كده بس، والبيئة المحيطة به اللي هو بيمشي فيها ويتربى فيها ويترعرع فيها ويلعب فيها ويواسي فيها ويحزن فيها ويفرح فيها إلى آخر هذه الأمور. المدرسة بتشارك كذلك بيئات مختلفة من أماكن مختلفة بثقافات مختلفة بتربية مختلفة، دول كذلك بيشاركوا. الأقارب اللي بيجوا يزوروكوا وتزوروهم وتروحوا وتختلطوا بالأولاد وأولادكم يختلطوا بيهم إلى آخر هذه الأمور. أصدقاء الأولاد بيشاركوا كذلك. مش كده بس، الجهاز اللي في البيت عندك يعني محتوامي اللي بيجيب قنوات كثيرة جدا، هذا مشارك، هذا مشارك. مش كده وبس، الشبكة العنكبوتية من خلال وسائل الاتصال، أي الطفل الوقت اللي عنده سنتين معاه الموبايل، والموبايل يعني ما أدراك ما هو، له إيجابيات عظيمة وله سلبيات خطيرة. هؤلاء مع احترامي ربما يكون البحث عن السلبيات، بل إن ما بحثتش عن السلبيات أحيانا بتفرض عليك تفتح موقع معين، تفتح كيت معين، تفتح شيء تلاقي قبلك الشيء السيء إلى آخر هذه الأمور. ولذلك بنقول في فترة ما الإنسان صغير لسه بيترعرع، والتربية بتبقى مثقلة إذا ذهبت إليه بإذن الله جل وعلا، وبيحتاج إلى حصانة ووقاية، زي ما حصانة ووقاية من الأمراض بيحتاج من الأمراض الاجتماعية والعقلية أخطر من مثل هذه الأمور. معنى إن كنت أنت بتقعد تتابع الولد مع طبيب إلى آخر هذه الأمور، لا ده هنا أخطر بكثير جدا. ليه؟ لأن تخريب العقول أخطر من تخريب الأبدان، أخطر من تخريب الأبدان. الولد ممكن يعني والعياذ بالله جل وعلا يكتسب صفات من بيئات منحطة كثيرة جدا فجأة، وانت مش واخد بالك ومشغول بالعمل ولقمة العيش ومش بتتابع ولا بتراقب، والست كذلك مش في دماغها شوية، أو في مشاكل دائمة وفي توتر في البيت بين الأب والأم، ده مشغول بنفسه وهي مشغولة بنفسها، أو العياذ بالله جل وعلا بتوع سهرات وخروج إلى آخر هذه الأمور، ومش عارفين حاجة عن الولاد. فجأة لا، الولا وشه أصفر، والولا نايم طول الوقت، والولا كيت، والولا إلى آخر هذه الأمور، والولا مش موجود إلى آخر. الولا بيعمل إيه؟ الولا شمام، الولا بقى شمام، الولا بتاع مخدرات، الولا بياخد إبر وبياخد براشيم وبياخد كيت إلى آخر هذه الأمور، يجعل حياة الوالدين جحيمة والعياذ بالله جل وعلا. ليه؟ عايز بقى يحقق الرغبات اللي هي السلبية المدمرة له، بيبدأ يسرق من الوالدة ويسرق من الوالد إلى آخر، يسرق من الأخت، يسرق من الأخ، بقى بلوى في البيت، بقى سرطان، عضو سرطاني في البيت محتاج يتعالج، وإلا والعياذ بالله جل وعلا البيت يدمر. وكم سمعنا عن أمثال هؤلاء، منهم من قتل أمه وهي تصلي، اللي كان بيبحث عن فلوس عشان المخدرات قتل أمه وهي في صلاتها، ومنهم من يعني من قتل أباه، ومنهم من قتل أخاه، ومنهم من قتل أخته إلى آخر هذه الأمور، بتبقى مصايب. بل الولد والعياذ بالله جل وعلا ربما يتبع أناسا من حيث السلوك على غير ذلك، السلوك بقى التكفيري، أبوك أصلا أبويا يقول له أبوك كافر خلي بالك، وأمك دي كافرة إلى آخر هذه الأمور، ويسلك هذا الطريق، هذا خطير وهذا خطير إلى آخر هذه الأمور. ولذلك لا بد من المراقبة، لا بد من المتابعة، وبدون المراقبة وبدون المتابعة بيبقى ضياع. إذن العلاج هنا لا بد من المراقبة والمتابعة، العلاج في النقطة دي مراقبة ومتابعة. حتى بالنسبة لاختيار الأصدقاء، ولسه الطفل صغير ما يعرفش الحلو من السيء أو الشيطاني من الملائكة إلى آخر هذه الأمور، أقصر في الأخلاق ما يقدرش يميز على الإطلاق. ولذلك لابد من المراقبة والمتابعة، ويتبع ذلك توجيه وتعليم، توجيه وتعليم بالحسنى. النقطة الثانية، الخلل في السلوك. ممكن الأب يبقى كويس والأم كويسة، لكن الولد عنده خلل في السلوك، عنده خلل في السلوك نتيجة ما، نتيجة ما، بمعنى انه بيقرأ قصص معينة كيت، انه بيطلع على قنوات معينة كيت الى اخر هذه الامور، صار عنده خلل في السلوك. هذا الخلل يعالج، هذا الخلل يعالج، والا لو اتسع هذا الخلل ونمى هذا الخلل في هذا الولد والعياذ بالله جل وعلا يصير الامر عنده مرضا مزمنا. يعني ان كان بقى والعياذ بالله يقول لك ده بتاع حريم، ده بتاع مخدرات، ده بتاع مشي سوء الى اخر، ده بتاع تكفيري الى اخر هذه الامور، وبعد كده يستحيل عليك العلاج او يبقى صعب جدا العلاج. النقطه والخلل في السلوك ده ايضا لابد فيه، مش بقى من التربيه وكده، لا لا لا، لابد فيه من التوجيه والنصح الدائم، التوجيه والنصح الدائم، قربوا منك وانصحوا، لو في صدره شيء سيبه يطلع لك وقومه، لو شفت السلوك اتضح امامك انت خذه كده كصديق كقريب وقعده وخذ ود معاه وبين له عقوبة ده في المجتمع، عقوبة ده في الدنيا، عقوبته في الآخرة، إلى آخر هذه الأمور. نقطة الثالثة ضعف الإيمان، وده طبعا كثير جدا لسبب يعني قلما تجد يعني ما يعين الوقت على قوة الإيمان. بمعنى لو دخلت وسائل التواصل، لو دخلت الشبكة العنكبوتية عامة، لو نظرت إلى كثير من القنوات ما تجد من يعني يعين على طاعة الله أو على سلوك القوم حتى أبدا، يعني إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، بل والعياذ بالله جل وعلا ترى الدعوة إلى الخلل، ده إلحادي وده حلماني وده يطعن في ثوابت الدين وده قاعد يطعن في أصول الدين وده قاعد يشكك الناس في الإسلام وده بيشكك الناس في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وده بيتطاول على الله حقيقة وده بيتطاول على القرآن الكريم. بقت أمور عجيبة عجيبة، وده جيل لسه صغير، مش جيل الكتاتيب ولا تحصنوا بالعلم الشرعي. أما احترامي الموجود دلوقتي صعب صعب، لأنه لا حصنة موجودة ولا وقاية موجودة ولا عنده شيء من حفظ القرآن ولا من حفظ حديث النبي ولا الفهم الصحيح اللي يقدر يرد به تلك الشبهات وما شابه ذلك. فأنا إن ما عرضتش للتكفيريين بيبقى تعرض للإلحاديين، ما تعرضش للإلحاديين تعرض اللي بيشككوا بيدعوا إن هم من المسلمين إلى آخر هذه الأمور، وهذا أخطر إن كان تكفيري ولا إن كان إلحادي إلى آخر هذه الأمور. ضعف الإيمان بيجي نتيجة البعد عن ذكر الله جل وعلا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مش كده وبس، لا، إما الحديث من طريق من الطيارة المبرأة من فوق سبع سماوات لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ضعف إيمان، ضعف إيمان، إما بيعرف بيبقى عارف إن ده عنده ضعف إيمان، ده عنده خلل، عنده خلل، لأنه إما بيفكر في هذا الأمر وبيقع فيه دي مرحلة ضعف إيمان. لا، ده محتاج يعلي الترمومتر الإيمان عنده، وإحنا عارفين الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمحرمات، ولذلك ده محتاج إيه؟ محتاج تقوية إيمان، محتاج إنك تأخذ بإيده، محتاج إنك تفهمه العواقب، محتاج إنك تفهمه الآثار المترتبة على ذلك وتأخذ بإيده بإذن الله جل وعلا. ولذلك يا جماعة منظر في قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره إلى آخره. الواقع في مثل هذه الأمور وبيتمادى في مثل هذه الأمور عشته بتبقى ضنك، سواء كانت في الإلحاد، سواء كانت في التكفير، سواء كانت في المخدرات، سواء كانت في السلوك المنحرف، أيا كان عشته ضنك والعياذ بالله جل وعلا. النقطة اللي بعد كده غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا في زمن لو جه واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول مجنون، خلي بالك عارف الراجل المجنون اللي ساكن في البيت ده هو، عارف راجل المجنون اللي بيعدي هنا هو الساعه كذا، خلاص هيتعلم بالراجل المجنون لانه بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. انما الباشا المحترم اللي يبقى عامل كده وما يبصش ولا له دعوه بالكلام الفارغ يقول لك ده كلام فارغ انا مالي، ما يولع تولع، لا لا لا، كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيريه جاء بسبب كده، الخيرية هذا سببه، كنتم خير أمة أخرجت للناس اللي هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده التفسير للآية. لكن من جاء على ضربهم على منوالهم واقتدى بهم نعم يدخل في ذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عنكم. شوف أيضا من قول الله قبلها بآيتين ثلاثة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لابد لابد من حديثه صلى الله عليه وسلم وله شاهد، مرة ثانية من حديثه صلى الله عليه وسلم وله شاهد يتقوى به. شوف حديث النبي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم، يعني فيكم ناس أفاضل، فيكم ناس أطهار، فيكم ناس أخيار، فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب لهم، ولكن شوف ولكن لا يستجاب لهم. ولذلك أم المؤمنين طاهرة المبراء كما في الصحيح تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. الخبث كثر والمظاهر الخداعة والشرب الخمور، هتك السطور، الزنا، الفجور، الربا، إلى آخر هذه الأمور، ومحدش يأمر بالمعروف عن المنكر، يجي بقى العقوبة، تيجي بقى العقوبة كما ينبغي. أنهلك هلاك وفينا الصالحون، فينا الصالحة، نعم إذا كثر الخبث. خلي بالكو، ولذلك سيدنا النبي يقول إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فبلسانه، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لابد لابد من تغيير المنكر، لابد. حتى انت لنت مع احترامي من المؤهلين لتغييره باليد، ولنت من اهل هذه المرتبه، ولا حتى من اللسان يلقى القلب، والكل يمتلك ذلك. طيب النقطه اللي بعد كده، التبرج والسفور. التبرج والسفور، خلي بالكم، اما الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الوارد عند الامام مسلم وعند الامام الترمذي، يقول ايه، عندنا صنفان من اهل النار لم ارهما، صنف يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات، وانا وضحتها قبل كده ولذلك مش هطيل في شيء انا شرحته قبل كده، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، كاسيات عاريات عامله لك لابسه وهي مش لابسه، اما محزق ما بين كل عضو تجسيم كل عضو، واما هي كشفه الصدر والايدين والرجلين وبتاع، تقول لك انا شريفه والصدر وكده الى اخر هذه الامور، فهي كاسيه عاريه. مائلات المشيه بتاعتها اللي يبص عليها من الذئاب هي لاها والعياذ بالله تدعو للاثاره وتدعو للشر، مائلات في مشيتهن، مميلات لقلوب هؤلاء اللي هم اللي بنسموهم الرجال، طبعا مش رجال يعني الناس عندها ضعف ايمان الى اخر هذه الامور، او ذئاب منفرده او ما شابه، ولذلك أي مائلات مميلات، ولذلك دي والعياذ بالله لما النبي قال مائلات في المشيه مميلات لقلوب اللي بصوا عليهم بقى، لقلوب اللي بص عليهم، فيجي هنا بقى التحرش ويجي بقى الاغتصاب الى اخر هذه الامور، ولذلك في القران ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. طيب في نقطه مهمه وخطره جدا اللي هي بقى بعد دي، الاختلاط بغير ضروره. الاختلاط لضروره ماشي، لضروره وبالضوابط الشرعيه ماشي، لكن الاختلاط لغير ضروره ده بيودي في 60 داهيه، بيودي في 60 داهية. خلي بالكم اما انا بيقول لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم، لابد ده وحي وما ينطق عن الهوى، لما يقول ما خلى رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما ده وحي. طب خلي بالكم معايا، الطبيب اللي مع احترامي كل ما يدخل مريضة ما يدخلش حد معاه الى اخر هذه الامور، وبعدين لقوا الصوابق بتاعته كثيرة جدا واعترف الكلام ده من اقل من سنة الى اخر هذه الامور، طب هو اختلط بها في ضروره اللي هو المرض، نعم، ولكن الضروره تقتضي وجود المحرم. انت بقى لو ما ينفعش خالص مالهاش اي حد خالص، ولكن تنتفي الخلوه ويبقى فيه الممرضات وكيت الى اخر هذه الامور واقفين الى اخره، لا ده لوحده يبقى لا يجوز اصلا يتذهب اليه، وهو كذلك مع احترامي اذا كان في ذره ايمان ما يعملش كده على الاطلاق. ولذلك الاختلاط بغير ضروره يعني مصيبه كثيرا، مش عايز اطول قوي قوي في مثل هذه الامور ولكن بتبسيط، فمثل هذا الامر لا يبقى نمنع الاختلاط لغير ضروره. خلي بالكم دور الاعلام السلبي في كثير من دول العالم، دور الاعلام السلبي مع احترامي يعني في واحد عشان ينجح البرنامج بتاعه يجيب رقاصه معاه، مش خاصة الرأس وتقعد بقى تعمل حاجات وتقول كلام كيت كذا، في واحدة كل شوية ينجموا فيها وتقعد تعمل حاجات إثارية للشباب المراهق إلى آخر هذه الأمور وما بتبطلش على الإطلاق، ما دي وسائل الإعلام اللي قاعدة تنقل شوية، يقول لك البت الفلانية من كذا من دولة كذا ودي من دولة كذا عاملة كذا ودي بتنافس دي ودي بتنافس دي، وكأن الأمر صار مقنن ومشرع وله غطاء، وبعدين ده كل ده ايه؟ ده دعوة للرذيلة، دعوة للزنا، دعوة للفجور، دعوة لهتك السطور إلى آخر هذه الأمور، وبعدين الإعلام هنا بيبقى سلبي، ده في قنوات بتجيب لك يعني اللي يقول لك التعليم الثقافة الجنسية، احنا اتكلمنا التعليم الثقافة الجنسية وضوابطها ايه؟ لا دي مفتوحة قدام المراهق والصغير إلى آخر هذه الأمور، وتقعد بقى بكل تبجح ولا عندها لا ثقافة ولا عندها أي شيء، وتقعد تتكلم كلام جنسي، لأن عارفة إن المقاطع احنا الشعوب العربية للأسف للأسف التليفون يتعمل هنا عندنا عشان الحبيبة واللي بيضيعوا كلام في التفاهة وكذا، وتجد في الغرب المصلحة فقط المصلحة فقط. الله إلا ما رحم ربي بقى كان في استثناءات مش كويس، عندنا في مثل هذه الأمور كذلك في دور الإعلام في مثل هذه الأمور، والعياذ بالله جل وعلا الأمر استغلاله استغلال سيء جدا. ليه؟ يقول لك عايز مقطعك يجيب بقى مشاهدات عالية جدا، عايز اليوتيوب يبعت لك بالدولارات مبالغ كبيرة جدا، يا عمي عارف رقم واحد ايه؟ يقول ايه؟ الجنس. ولذلك عيل يجي بقى يتكلم كلمتين عيب مع بيت كده، او مع احترام يظهر حتة من عورتها ويتكلموا بعض، او يعملوا مشهد جنسي بسيط خالص، تلاقي بعد نصف ساعة مليون مشاهد، ساعة 2 مليون مشاهد، ايه دي؟ هي دي كنتم خير امة اخرجت للناس، هي دي لا 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 يمكن، لا يمكن، ده في خلل كبير قوي قوي قوي، في خلل موجود، في خلل. اما يبقى الجنس رقم واحد. ثاني حاجة عندنا الفضيحة، فضيحة فلان، اوه ادخل، لأن الكل عايز يعير ولا يغير، يعير ولا يغير، الكل عايز يشمت، رغم أنه لو كشف الله الستر من عليه لفضح أكثر من هذا الذي انكشف. الكل ده الكل مستور، ربنا اللي ستر علينا، الكل عنده من الفضائح ما عنده، لأن احنا بشر وملناش كمال، بس أهو نلجأ لله ونجاهد نفسنا. بعد كده بقى الكرة وما شابه. فاللي أنا عايز أقوله دور الإعلام هنا سلبي كثيرا جدا. القنوات التجارية عايزة فلوس، تعمل إيه عشان مشاهدات تزيد؟ تشتغل في الجنس، تجيب كل شوية كده الإعلان الإعلان الإعلان. لو بيتعمل على مسحي لاء للرجال بتلاقي واحدة عارية، قال لا طب هو مسحي لاء، الست جاية ليه؟ ما تعرفش. إعلان للمؤاخذة يعني نعل أو جزمة جميلة أو شياكة أو بتاع، جايب لك واحدة عارية، طب مال الست ومال الجزمة؟ ما تعرفش، إلى آخر هذه الأمور. بعد كده بقى الشبكة العنكبوتية، الشبكة العنكبوتية وما أدراك ما هي، يعني والعياذ بالله، والعياذ بالله، مليئة مليئة، فيها خير، فيها خير عظيم ومعلومات ونافع، لكن فيها من الشر. لكن عندنا في الدول المتخلفة عامة أو الدول المتأخرة أو الدول النامية اللي بيبحث ما تشوف البحث فيها رقم واحد، إما عن الجنس، إما عن الفضائح، وإما عن الحاجات اللي قايمة على الخيال والتفاهة وملاش وجود. ولذلك تجد دي أعلى المشاهدات عندنا، ودي اللي بتقيس بقى الوعي إلى آخر هذه الأمور. آخر حاجة يا جماعة، إحنا عايزين بقى يبقى فيه تربية عندنا، لابد يكون فيه متابعة، لابد يكون فيه مراقبة، لابد يكون فيه توجيه، لابد يكون فيه نصح، وكل ذلك يقوم على الحسنى بإذن الله. وقائدنا في ذلك، قدواتنا في ذلك، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال هذا لطلب رخصة في الزنا، لما قال ادنه، لا ما تعقبوش ولا شيء، ادنه قرب مني. ولذلك النبي يقول له كده، شوف أتحبه لأمك؟ أهو يعني تتحب، يعني انك تسمع كده ان واحد زنى بأمك، تحب تسمع كده ان واحد بيدخل على امك ويزني بها، والناس تتكلم فلان بيروح لفلان يزني بها؟ طبعا النار تغلي في عروق هذا الشاب، ازاي في ام ده تبقى كيت؟ خاصة الدين لا يسمح بذلك على الاطلاق، واحنا كناس شرقيين بتبقى خلاص فورا دم. وذلك اتحبه لامك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين كل هذه الامور، وعلى رأسها النصيح مع التوجيه مع التربية والاخذ والعطاء. اهو 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 اتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. ولذلك النبي جابها له بالتدريج كده. بعد الأم يقوم قال له أترضاه لابنتك؟ أتحبه لابنتك؟ هذه رواية، هذه رواية. يقول لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. يقعد يفتكر كده، لو الأخت يقول علي أختي بتزني، فلان بيجي لأختي، لا 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 لا، العروق بقى تنتفخ والنار تجري والدم يغلي في العروق. ولذلك لا لا، الأم إيه والبنت إيه؟ بعد كده لأختك مصيبة، طب وبعدين هنا بقى لعمتك، لخالتك، والأم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا لا لا، وانت أحسن من مين بقى؟ الله، انت أفضل من مين؟ دع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبعدين يا أخي زيك زي الناس يا أخي، انت عايز تعمل نفسك رخصة والباقي كذا إلى آخر ذلك، انت تحب للناس وما تحبوش لنفسك؟ لا لا، ما هكذا يكون المؤمن على الإطلاق. وذلك النبي حط إيده عليه ودعاله على طول، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فما صار للفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. ولذلك نتعلم من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهيت بإذن الله جل وعلا من الفقرة الأولى معايا في الملف، لأن مش هطول فيها أكثر من كده، هو ده يعني القليل المفيد بإذن الله جل وعلا. الفقرة الثانية خطرة جدا، أنا بشوف تلبيس وتدليس عجيب عجيب عجيب، يعني قاعد يجي لي أسئلة من هنا ومن هنا ومن دول كثيرة جدا، خاصة على أساس تبني الرد على الروافض من قديم. فيقول لك طيب يا شيخ، لو أن مثلا أمريكا الواتي وحلفاء أمريكا قاموا بحرب على النظام الإيراني، ما بقولش على الشعب، لا لا لا، الشعب فيه المسلم وفيه التقي وفيه الورع وفيه كده، والشعب مظلوم، لكن على النظام الإيراني الدموي الإرهابي الخطير المدمر، وعلى أذرعي في لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن، لو قاموا بحرب على هؤلاء هل يجوز أن نشترك معهم في قتال هؤلاء؟ خلي بالكم معايا جدا جدا، أنا عايز تركز هنا جدا، لأن مش بضيع لك في وقت الحلقة، أنا بديك مادة علمية. بقولك بإذن الله، إن لم أقل بالوجوب فبالاستحباب، يعني أذن ما أقول الاستحباب. واحد يقول لي إزاي اول ما بدات يا جماعه في الملف ده من حوالي 30 سنه كانش الناس تسمع عن الموضوع الشعري الا القليل جدا يعني. فكان فيه جماعات معينه في مصر لها طبعا تداخل مع الشيعة رهيب، ولا زال هما وجهان لعمله واحده. وحيثما وجدت الفساد والشر والدماء اعلم ان هذا من ذاك. خلاصه المساله قاموا عليها بحروب، وكانوا يروحوا الجامعات الشرعيه ويروحوا المساجد، ما تخلوش ده يدينا دروس وما يجيش هنا الى اخره. لا ده بيفتت صف المسلمين. فتت مين؟ لما انكشفت الامور واتاهي والدول العربيه والاسلاميه سقطت على ايدي هؤلاء. خلاصه المساله برضو في لحظات، خد معايا المفيد، النظام الايراني الخبيث الدموي الارهابي ابتلع اقليما اسلاميا كاملا له حضاره 7000 سنه اللي هو الاحواز. ومش هطول فيها برضه لاني تكلمت عنها من قبل وانا قلت مش هكرر. ابتلع الاقليم باسره وعمل لهم الوقت الاعدام على الرافعات، مش في محاكم ولا كيت ولا داخل السجون ولا لا 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 ولا في ساعات احكام، لا على الرافعات. المرأة الحامل متعلقة كده بدون ذنب ان اقترفت لانها سنية فقط. الشاب الطفل الكهل الراكع الساجد وبعدين عملية احلال بقى في الارض، يطلعوا كل شوية ناس من اهلها يدخلهم جوا ايران ويجيبوا شيعة يحطهم مكانهم ايرانيين في نفس المكان. النار بتاعهم قالون وغيره وغيره وغيره، خاروا المية بالكلية وحرموا هؤلاء من المية دي. المحاصيل الزراعية اللي هي اكثر من كم و60% هي من ناتج هؤلاء لهم فقط، ما فيش لدول اي شيء على الاطلاق. البترول والغاز اللي لولا في هذه الارض كانت ايران بتشحت، لا من هذه الارض. اذا هي اغنى ارض لكن شعبها افقر شعب بسبب الاجرام اللي وقع عليهم من النظام الايراني، واستولوا على كيت وضيعوا الهويه. وطبعا جامعه عربيه ولا جامعه مش عارف ايه ولا دول عربيه لا وزن والعياذ بالله جل وعلا. عدي الاحواز مع العراق يا جماعه، وركزوا معايا جدا عشان تسمعوا الجديد في العراق. من بدءا من الحرب العراقيه الى الان، عارفين قضوا على كم سني او كم عراقي سني؟ انا طبعا ما احبش التفرقه واقول طائفيه، لكن هم داخلين طائفيه. من الحرب العراقيه مع ايران دي راح فيها 1,000,000 عراقي. بعد كده لما ادخلوا بقى الاذرع بتاعهم وكيت والروافض اللي معاهم اللي هم اللي امريكا الوقت بتطالب يعني بالحرب عليهم الى اخره، الاذرع الموجوده دي اللي مصنفه في الامم المتحده ومجلس الامن ان هي منظمات ارهابيه بسبب حرقها للسنه وذبحها للسنه الى اخر هذه الامور الكثيره جدا التي لا يتحملها عقل مع تخريب البلدان العربيه والاسلاميه. خلي بالكوا جدا، شوفوا الاعداد عشان تبقوا فاهمين معي، واعمل لكم مقارنه بسيطه بين ضحايا الفلسطينيين الأبرياء الأنقياء الأتقياء على أيدي اليهود. أسأل الله أن يمكن لأهل فلسطين وأن يعيد لهم أمنهم وأمانهم وأرضهم وأن ينصرهم على عدوهم. خلي بالكم، تعالوا نشوف كده الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء في نهاية السنة اللي فاتت بيطلع عدد شهداء العرب والفلسطينيين بدءا من سنة 48 في حرب 48 وبعد كده الحروب اللي كانت بعدها لما ما كانتش حروب بمعنى الكلمة ولكنها أهل مناوشات، ثم 67 وإلى يومنا هذا بما في ذلك 73 إلى آخره عدد الشهداء اللي من العرب والفلسطينيين. قد إيه يا جماعة؟ من سنة 48 من 1948 100,000 العدد. مش بقول ان بسهل في كده، لا ده الظفر المسلم عندي عظيم، ولكن 100,000. خلي بالكو عندنا بقى منظمة العفو الدولية عملت حصر لعدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على ايدي اليهود من سنة 67 لغاية اليوم. يعني كم سنة يا جماعة؟ ادي 53 سنة، من مدة 53 سنة عدد القتلى من أبناء الشعب الفلسطيني 10,200 شخص طبقا لمنظمة العفو الدولية. 10,200 في 53، مش بقول إن ده ضفر المسلم عندي بالدنيا وما عليها، لا وبالعكس. أسأل الله جل وعلا أن يمكن لأهل فلسطين وأن يكتب لهم النصر المبين. أسأل الله جل وعلا أن ينتقم من كل من يخون هؤلاء أو يفكر في خيانة هؤلاء. خلي بالكم معايا جدا، تعالوا بقى نشوف في 53 سنة العدد القتلى من أبناء فلسطين على أيدي هؤلاء 10,200. تعالوا بقى نشوف على أيدي النظام الإيراني السنة في العراق بس العدد من الأطفال والنساء والرجال في الاغتيالات والقتل والتفجيرات إلى آخر هذه الأمور 4,000,000 سني. 4 مليون وفي ايه؟ سنوات قليلة جدا، سنوات قليلة جدا. فانظروا عشان تبقوا عارفين، عشان يقول لك الزغبي بيقول لك لا لا يا حبيبي الزغبي مش بيهزر معاك، لا 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 ولا الزغبي حتى يلتفت اليك. النقطة الثانية ودي مهمة جدا وعايز أكد عليها جدا، سوريا أول ما علي خامنئي أسأل الله أن يقهره، أسأل الله أن يوقعه أسيرا في أيدي الأمريكيين. هذا الرجل أول ما جه الشعب السوري يتقتل بسبب الطائفية ويطالب يعني بحقوقه، قال لك لا الجهاد مع بشار مقدس، بقى طائفي لأنه شيعي نصيري، قام الشيعة من كل أنحاء الأرض حتى من أفغانستان من باكستان اتجه الشيعة إلى هناك، اتجهوا من العراق ومن من كل حدب وفج واتجهوا إلى هناك لقتل مين؟ لقتل الكهول وقتل الركع والسجود من أهل السنة من سوريا، بل اغتصاب النساء إلى آخر الجرائم والسلخانات اللي كانت موجودة ولا زالت. خلي بالكم فعلوا قد إيه في سوريا، هم ومعهم حزب الله ده اللي أسأل الله أن ينتقم من حسن الجاهل نصر الله ده ومن المجموعة بتاعته، ارتكبوا فظائع لا يمكن أن يتخيلها عقل بشري، مئات الآلاف غير تهجير الملايين، أكثر من 15 مليون، أكثر من 15 مليون اللي غرق في البحر، غرق واللي كان يسلم يسقط عليه البيت وإلى آخر هذه الأمور، ما سلموا وما اكتفوش بكده وقاموا جايبين الشيوعيين والروس معهم كمان يطحنوا وهؤلاء على ضرب هؤلاء. إذن يا جماعة لو أنا بصيت للإجرام ده هلاقي الأحواز وراحت بالكلية، العراق بقت في بطن الإيران الحين من صنع الأمريكيين، أهي بقت في بطن، ولذلك يوميا تفجيرات، يوميا اغتيالات إلى آخر هذه الأمور مذ جاء هؤلاء إلى الحكم. أما حينما كان الحكم سنيا ما كنت تسمع عن ذرة أو أثر من الاغتيالات، رغم أن صدام يعني لا أزكيه. خلاصته بعد كده سوريا بينا عملوا إيه في سوريا، وقلت لكم الحين مئات الآلاف قتلوا على أيدي هؤلاء، بل العدد يزيد عن مليون على أيدي الرافض. طيب في اليمن انظروا إلى الحوثيين وما صنعوا باليمن، انظروا إلى الحوثيين جعلوها أفقر بلد على ظهر الأرض، جعلوها أرض الأوبئة على ظهر الأرض، جعلوها مكانا للدماء والجهل والعياذ بالله جل وعلا، وبأسلحة إيران وجنود إيران الذين هم بالداخل. في لبنان جعلوا حزب الله بعد أن كان دويلة لا صار هو الدولة وابتلع الدويلة اللبناني، بمعنى أصح هم اللي بيقولوا كل شيء في لبنان إلى آخر هذه الأمور. فبالله عليكم أروني مقارنة ما بين هؤلاء وما بين الصهاينة، رغم أن الاثنين وجهان العملة واحدة، لكن شر الأنظمة، ما بقولش الشعوب، شر الأنظمة الإرهابية الدموية اللي هي إيران وما يتبعها أخطر من أي شيء على ظهر الأرض. لذا أقول بالوجوب، بالوجوب يعني، وأدنى ما أقول بالاستحباب. بعد كده يا جماعة بقى احنا جبنا لكم في الحلقة الماضية بعد الإشارات الجميلة بقى الإيمانية عشان نخرج بقى من الأمور دي شوي، وجبنا لكم يعني أول رجل يسجد على جبهة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلت لكم نأتيكم بالجديد لكنه في بطون الكتب ولن أكرر. تعال معايا كده أجيب لكم اليوم رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، صحابي صحابي أهو، خلي بالك مرة ثانية، رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. لو الموقف ده حصل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقال التكفيريون أنه في النار ولكيت ولكيت ولكيت، حتى تعلموا الرحمة في ديننا، وحتى تعلموا أن المغالي وأن المتشدد يعني والعياذ بالله جل وعلا من أهل الجهل والضلال. شوفوا يا جماعة فضوا عني، بالنسبة لي التشدد بالنسبة للغلو يجيده الكل، يجيده الكل، أما التيسير فلا يجيده إلا العالم، إلا العالم، احفظوا عني ذلك. وديننا قائم على ذلك، على التيسير. تعالوا معايا كده، لما بقول لك دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، اللي هو مين؟ عمرو ابن ثابت المعروف بأصيرم، المعروف بإيه؟ بأصيرم. بص للضبط معايا بتاع اللفظة على أساس بتبقى مضبوطة في بعض الكتب، يعني مش كده، اسمه الأصيرم أو أصيرم اللي هو عمرو ابن ثابت. الرواية بتقول إيه؟ لما كان يوم أحد، يوم المعركة بقى معركة أحد، ومعلوم يعني كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة هو ورجال لملاقات هؤلاء في أحد، نركز مع بعض جدا، لأن الأمر ده جد خطير. لما كان يوم أحد وخرج صلى الله عليه وسلم، فبدأ لأصيرم اللي هو عمرو بن ثابت ده، بدأ له كده بقى إنه يعني يسلم ويتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقعد يتفكر فيما مضى، فلقى ان الاسلام جميل وان اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وده النبي اللي ما بينطقش عن الهوى على الاطلاق، هو ما ينطق عن الهوى. فبدا له ان يسلم فاسلم. هم مش هم النبي خرج، هو والصحابه راحوا احد. لما هو تفكر كده وبدا له انه يسلم، ما عادش يتردد بقى ويدي فرصه للشيطان، لا، على طول قام عامل ايه؟ اخذ سيفه وقام جاري يلحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى القوم، لغاية ما وصل لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقى في وسط الصحابة. خلي بالكم، فدخل في عرض الناس، المعركة بدأت بقى واشتد سعيرها، فدخل في وسط الناس يضرب ويضرب ويطعن ويطعن إلى آخر هذه الأمور. تكاثروا عليه فكثرت به الجراحات، فأثبتته يعني ان الجراحه دي اثخنته وتركت به يعني رمق من حياه، يعني خلاص هو بينتهي، بقاعد ينزف وبينتهي. الرجل ده من عبد الاشهل، ام اهله وقومه ما كانوش متوقعين ان هو موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك مر به رجال من بني عبد الاشهل، لما الرجال بتوع عبد الاشهل دول او من بني عبد الاشهل مروا عليه استعجبوا، قالوا ايه ده، انت جاي تدافع عشاننا ولا انت اسلمت؟ قال لهم لا، اسلمت، بدل لي الاسلام فاسلمت، وقلت اقاتل مع الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحق بكم، الا ان هذه الجراحات يعني اثخنت. قال هذا ثم مات. قاموا رايحين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله حدث كذا وكذا وخلاص ومات. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ إنه لمن أهل الجنة. خلي بالكم، هو بدأ له أن يسلم، خلاص قال خلاص أسلمت، وشال السيف وراح، ما توضأ ولا ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، ثم قتل في المعركة. يوم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنه لمن أهل الجنة. الحديث طبعا عند الإمام أحمد في المسند، ورجال الحديث أو رجال الإسناد ثقة كما قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد برقم 15959. خلاصة المسألة هنا يا جماعة، إن الأمر أهو فيه رحمة، فيه رحمة، هذا آمن، هذا أسلم واتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم يتسنى له أن يركع لله ركعة أو أن يسجد لله سجدة، دخل الجنة بإذن الله جل وعلا. طبعا عشان الوقت، وإن الوقت دهنا، وكنت عايز أتكلم معاكم في أمر مهم جدا جدا، كنت عايز بالذات الصحابي الذي كلم الله كفاحا يعني بدون حجاب، هوصلها لكم بطريقة جد جدا، لكن أنا هأرجئها إلى حلقة قادمة عشان الوقت يعني ما عادش فيه إلا القليل جدا، فهجيب وضع تاني. يعني أول امرأة كما قال البعض، وإن كنت لا أراها أول امرأة، هي المرأة اللي صنعت الكعب العالي، ذات الكعب العالي، المرأة اللي صنعت الكعب العالي. الحديث بيقول إيه؟ كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة، كان في بني إسرائيل واحدة قصيرة بس يعني دماغها شغال قوي قوي، يعني في إيه؟ في الأمور اللي هي دنيا إلى آخر هذه الأمور. عملت ايه؟ مش عايزه تمشي قدام الناس وتقال القصيره اهي، فصنعت رجلين من خشب. اما يقول رجلين من خشب مش رجلين يعني، لا 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 لا، يعني ايه اللي هو الكعب العالي، يعني صنعت لها كده اللي هو المداف او الشبشب اللي بتعمله بس بكعب عالي مرتفع. وبعدين كانت تسير بين امراتين قصيرتين، صاحبه اثنين قصيرين من النساء، وقامت عامله الكعب العالي ده، وقامت تقول لهم تعالوا بقى انا همشي في النص عشان تبان ان هي الطويله بين الاثنتين. مش كده بس، واتخذت خاتما من ذهب، قامت لابسه خاتم من ذهب، بس الخاتم ده جعلت له غطاء وملأته باطيب الطيب. يعني ايه؟ بنقول ان احنا كده تحت الفص مليان، عامله له كده مكان يمتلئ، حطت اطيب الطيب اللي هو المسك في هذا المكان، وقامت عامله له غطا، اذا مرت بمجلس الرجال، اذا عدت على شويه رجاله حركته، وتقوم ماسكه ايدها كده وتقوم محركاه كده. طبعا لما بيتحركوا الغطا بيتغير كده، بيقوم خارج ايه؟ شيء من المسك. حركته فنفح ريحه، يعني يفوح ريحه، تقوم الريحه بقى تفوح يوم الناس يقولوا ايه دي الريحه دي جايه منين؟ من الست اللي لابسه ايه الكعب العالي. فهي اهمها الاول ان هي تبقى مرتفعه جدا بين امراتين قصيرتين، ثم من باب التبرج الاكثر ان هي تلفت انظار الرجال اذا مرت على المرأة. وده خلي بالك ده مخططات من اللي احنا بنسميها المخططات الحديثه الموجوده حاليا، شغل يعني شغل ابلسه والعياذ بالله جل وعلا. صنعت دي عشان في مشيتها، مع احترامي ان الكعب العالي بيغير المشيه تماما، يبقى فيها ميوله وبنقول عليها مائله مميله. النقطة الثانية ان ده كل ما تشوف ان هي رجالة عدت على حريم ما فيش مشكلة ولا تبص لهم، عدت على الرجالة تقوم جايبة الخاتم كده وعلى طول الغطا بتاعه كده يقوم المسك خارج عامل ريحة يفوح من دي، الكل يلتفت لها يقعد يبص لها من فوق لتحت، وده اللي هي عايزاه والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك نهيت المرأة المسلمة عن الاقتداء بأمثال هؤلاء ولا أن تتمثل بأمثال هؤلاء. حديث مسند الإمام أحمد 43 وهو في السلسلة الصحيحة برقم 486، عشان ما حدش يظن حتى أنني لما جبت دي كانت من باب الإسقاط، أبدا لا أتيك إلا بالصحيح. طيب أنا كان عندي فتوى بالنسبة لسب كورونا، لا يجوز طبعا سب كورونا. واحد بيسأل بيقول هل يجوز لنا أن نقال عن كورونا؟ لا لا أبدا على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الصحابية الجليلة وكانت يعني أهي بتزفزف من الحمى، ما لك تزفزفين كذا؟ فقالت له يا رسول الله إنها الحمى لا بارك الله فيها، إنها الحمى لا بارك الله فيها. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن لعن الحمى لأن الحمى دي كفارة إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أخذ العلماء من ذلك نقطة غاية في الأهمية. النقطة دي يا جماعة طبعا اللي هي أم السائب اللي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، النقطة اللي خلوها إيه؟ قال لك أول حاجة لا يجوز سب المرض أو سب مثل هذا الوباء على الإطلاق. ليه؟ لأن هو كفارة، هو رحمة بالمؤمنين، عذاب ورس للكافرين. يبقى النقطة الثانية إن هذا من قدر الله جل وعلا، فأنا يعني إن كنت بأثبت التردي لقدر الله جل وعلا هذا منافي للتردي، لا يبقى أنا أرضى بقدر الله جل وعلا وأسأل الله الشفاء، إنما ما العنش هذا الشيء الذي قدره الله جل وعلا. خلاصة المسألة أنا كنت شفت حاجة الإخوة جابينالي حاجة اسمها بقول لك رقية طرد النمل واستدلال ببعض الأحاديث، حاجة يعني إيه دي الأمور بقى اللي تضحك، وكلام طبعا غير صحيح على الإطلاق، غير صحيح بالكلية، وإلا النمل مال الدنيا وما بروحش إلا بالأدوية. خلاصته أنا هثبت لكم مادة علمية في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحكم الصاعق الكهربائي. البعض يقول لك لا ده بيصعق بيحرق، خطأ، هذا خطأ رهيب، بل يجوز استعمال الصاعق الكهربائي في قتل الذباب والبعوض، وهجيب لكم الأدلة عليها طبعا في الحلقة القادمة مع الموقف اللي قلت لكم عليه مع غير ذلك. خلاصة المسألة بكرة يا جماعة إن شاء الله في نفس الموعد في برنامج صحح فهمك هتعرض لشبهتين خطرتين جدا. الأولى جئتكم بالذبح يا معشر قريش، جئتكم بالذبح، خلي بالكم، وياريت كل واحد يجيب أولاده كده ويقعدهم وبيسمع على أساس نعالج أي شيء، ويبقى عندهم حصانة ووقاية إما يقرأوا في كتب البعض أو يسمعوا من الآخرين ما يقعوش في والعياذ بالله جل وعلا في الأفكار التكفيرية، في الأفكار الداعشية، في ذبح الناس إلى آخره. هتسمعوا الجديج القوي الذي ليس فيه ذرة من تثريب بإذن الله جل وعلا. والثاني لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وفي رواية لا تبدأوهم بالسلام، اللي هم اليهود والنصارى، واضطروهم إلى أضيق الطريق. طبعا الحديث طبعا صحيح في موسى، بس تفهموا كده لا تبقى مصيبة أما تيجي بقى فين بقى البر والقسط والإحسان وكيف تقابل النصوص وكيف تفهم الحديث. يعني الشبهتين دول من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان، خلي بالكوا جدا. بقول لك هات أولادك عشان يبقى في حصانة في وقاية من هذا الفكر، إما يجوا يقرأوا في كتاب ويلاقوا تخريف يبقوا فاهمين شيوخ سماحة الإسلام فين، الفهم الصحيح للأحاديث إزاي إلى آخر هذه الأمور. لأن للأسف أنا قرأت للكثيرين حتى من يدعي أنه طبعا داعية معتدل إلى آخر أو عالم معتدل بيلبخ الشخص ده، هيقرأ من وراه يلاقي الكلام اللي بيقوله لبخ، واحيانا عشان يخلص لك الحديث ده الصوم ضعيف النبي ما قالوش، انت مش فاهم مش عارف تخرج بالفهم الصحيح. ولذلك انا بقول اخطر الشبهتين دول، اخطر شبهتين اللي هما يا جماعة جئتكم بالذبح، ده النبي رحمة مهدا أن بين الأمر. والثاني لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، ويعني إلى آخره إن بدأوكم كذا إلى واضطروهم إلى أضيق الطريق. يا ريت نركز مع بعض بكرة جدا جدا جدا، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم جميعا، وأسأله جل وعلا أن يتقبل، أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
Thank you.